إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمة الله عليه إلى المنزلة السابعة، وهي منزلة الإنابة. وعرفنا أن الإنابة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت مع الإسراع والتقدم، مع الإسراع والتقدم، فلا يكون العبد منيبا إلا إذا كان سريعا في مرضاة الله عز وجل، ومتقدما إلى محابه، ومتقدما إلى محابه. وعرفنا أيضا أن الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. وقد بينا الشيئين الأوليين، وبقي أن نبين الشيء الثالث في الإنابة، وهو الرجوع إلى الحق حالا كما رجع إليه إجابة. والمراد بالرجوع إلى الحق حالا أن يكون لك حال تصدق بها المقال. فالعبد يقول: رجعت إلى الله وتبت إلى الله، ويقول: لبيك اللهم لبيك. فهذا رجوع بالمقال، هذا رجوع بالمقال، لكن هذا لا يكفي، لا بد من الرجوع أيضا بالحال الذي يصدق المقال. ولذلك قال الحسن رحمة الله عليه: ابن آدم لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أملك بك من علانية. فينبغي أن يكون العمل أولى بنا من القول، وأن تكون السريرة أملك بنا من العلانية. وهذا الرجوع إلى الله عز وجل حالا يستقيم بثلاثة أشياء. متى يقال أن العبد رجع إلى الله عز وجل حالا كما رجع إليه مقالا؟ رجع إليه بالعمل كما رجع إليه بالقول، متى يستقيم هذا؟ ومتى يقال عن العبد أنه رجع إلى الله عز وجل بحاله؟ إذا حصل ثلاثة أشياء: الأول الإياس من عملك، الإياس من عمله، مع أنه رجع إلى الله عز وجل بالعمل لكن لا يتكل على العمل، وإنما ييأس من العمل أن يكون يعني هو الذي به النجاة، وإنما النجاة بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا إذا رجع العبد إلى الله عز وجل بالحال وبالعمل فلا يتم له ذلك إلا بأن ييأس من عمله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأنت تيأس من عملك، والعمل الذي أنت فيه إنما هو فضل الله تبارك وتعالى. تحسب أن هذا العمل أنت الذي قمت به من نفسك، نفسك لا تسمح بأي شيء خير، وإنما هي ظالمة جاهلة تأمرك بالسوء، فعلم أن ذلك فضل من الله تبارك وتعالى. فإذا أنت تيأس من عمله، وإذا يئست من العمل فلا بد أن تعاين الاضطرار. إذا نقول معاينة اضطرارك، وأنك مضطر وفقير إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإذا الإياس من عملك معاينة اضطرارك. ويترتب على هذا، على هذين الشيئين، رؤية لطف الله عز وجل بك. فإذا لا يستقيم لك الرجوع إلى الله عز وجل بالعمل وبالحال إلا إذا حصل لك هذه الأشياء الثلاث: الإياس من عملك، ومعاينة الاضطرار، ورؤية لطف الله عز وجل بك. فحينئذ تعلم أن ما أنت فيه الآن وما تقدم في الماضي منك وما ترجوه في المستقبل كله من الله عز وجل، كله من الله عز وجل. فما أنت فيه وما تقدم وما ترجوه كل ذلك من الله تبارك وتعالى، فمنه السبب والمسبب، هو الأول والآخر. النقطة الثالثة في الإنابة، النقطة الثالثة في الإنابة هي ثمرات الإنابة وجزاؤها، الذي ينيب إلى الله تبارك وتعالى. ماذا يحصل له؟ ما جزاؤه؟ ما ثمرات ذلك؟ هذه الثمرات مأخوذة من كتاب الله عز وجل. الثمرة الأولى من ثمرات الإنابة أنها شرف وذكر، أنها شرف وذكر. ولذا مدح الله تبارك وتعالى إبراهيم وداود بها، مدح الله تبارك وتعالى إبراهيم وداود عليهما السلام بالإنابة. فمن ثمرات الإنابة أنها شرف، وأنك تكون متابعا لهؤلاء الذين مدحهم الله تبارك وتعالى. تأمل ما عليه المسلمون الآن، وخاصة الشباب، ما قدوتهم؟ قدوتهم لاعب الكرة والمغنيون والممثلون وغير ذلك من هؤلاء الفسق. فضاعت القدوة. وأما إذا كنت منيبا فأنت تنتسب إلى هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم لما جاءته البشرى بإسحاق ويعقوب: جاء يجادل في قوم لوط، لما علم أن الملائكة إنما جاءوا لإهلاك قوم لوط، فجاء يجادل في قوم لوط. قال الله عز وجل عنه ماذا؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لحليم أواه منيب. وحيث إننا في درس تفسير، فما هي الصلة والعلاقة بين هذه الصفات الثلاث؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الحليم هنا الذي يحب ألا يعاجل العاصي بالعقوبة، فوصفه الله تبارك وتعالى بأنه يحب من الله عز وجل أن يعفو عن العصاة وأن لا يعاجلهم بالعقوبة. فنحن نستفيد هذا مع أنه إمام التوحيد، ومن خير من عبد الله تبارك وتعالى، ومع ذلك تأخذه الشفقة على العصاة. وهذا مر بنا، هذا مر بنا قبل ذلك، لا تستهن ولا تحتقر العصاة. طيب، أواه، أواه، أواه لا يزال ناظرا إلى تقصيره فيتأوه منه، لا يزال ناظرا إلى تقصيره فيتأوه، يتألم لأنه يعرف تقصيره. وهذا مر بنا أيضا، فإذا ينظر إلى تقصيره ويحب ألا يعاجل العاصي بالعقوبة، وهما متلازمان. ما الذي جعله حليما؟ ما الذي جعله حليما؟ أنه أواه، أواه يعني يعرف تقصير نفسه، فيقول كأني وهؤلاء بيننا شبه، هم عصاة وأنا مقصر، فيحب لهم العفو حتى يحصل له الإيش؟ حتى يحصل له العفو. حليم أواه، الأواه الذي لا يزال ناظرا إلى تقصيره فيتأوه منه. وأما المنيب يعني مع هذا، مع هذا، مع أنه تأخذه الشفقة على العصاة وينظر إلى تقصير نفسه، مع هذا هو منيب إلى الله تبارك وتعالى. ليس كحال بعض الناس يقول يا أخي والله احنا مقصرين وإحنا كذا وكذا. طيب انتقل، تحول، كن منيبا إلى الله تبارك وتعالى، فلا تأخذ منه إلا التأسف على حاله. وماذا يفيدك هذا؟ لا يفيدك شيئا. الذي يفيدك أن تتأسف وأن ترجع إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك جاء وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه منيب، يعني ومع هذا فهو منيب، أي رجاع إلى الله تبارك وتعالى وإلى الحق ويسارع فيه. فهذا هو الشيء الأول في ثمرة الإنابة وجزاء الإنابة. الثاني، لا ينتفع بالتذكرة ولا التبصرة إلا المنيب، إلا المنيب، وكما سنبين ما الفرق بين التذكرة والتبصرة. التذكرة علم سبق ولكن الإنسان نسيه وغفل عنه، فيذكر به فيتذكر ويعلم. وأما التبصرة علم يحصل من التفكر، علم جديد يستفاد. فإذا أردت التبصرة والتذكرة فكن منيبا إلى الله تبارك وتعالى. فإذا لا ينتفع بالتذكرة ولا التبصرة إلا المنيب. قال الله تبارك وتعالى في النظر إلى الآيات المرئية في السماوات والأرض، قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالعبد المنيب هو الذي ينتفع بالتبصرة والتذكرة. الثمرة الثالثة إكمال إقامة الوجه للدين القيم، إكمال إقامة الوجه للدين القيم. قال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه. يعني أقم وجهك وأنت منيب، فمنيبين حال من أقم وجهك. فإذا لا يستقيم إقامة الوجه للدين القيم إلا بالإنابة. فأقم وجهك ثم قال منيبين، منيبين إليه، يعني أقيموا وجوهكم منيبين، أقيموا وجوهكم منيبين. الثمرة الرابعة إذلاف الجنة وقربها من المنيبين، إذلاف الجنة وقربها من المنيبين. قال الله تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب. فصاحب القلب المنيب الذي يرجع إلى الله عز وجل مع الإسراع والتقدم تزلف له الجنة، تقترب منه الجنة. الثمرة الخامسة وهي كثيرة طبعا لكن نكتفي بهذه، الثمرة الخامسة أن المنيبين لهم البشرى مطلقة في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ وفي القيامة، لهم البشرى مطلقة. قال الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم البشرى، أطلقها الله عز وجل، لهم البشرى أي في جميع أحوالهم في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ ويوم القيامة. النقطة الرابعة أن تعلم أن الإنابة إنابتان، أن الإنابة إنابتان، كما أن الإسلام إسلامان، كما أن الإسلام إسلامان، وكما أن الفقر فقران. فالإنابة إنابتان، إنابة عامة كالإسلام العام من جميع الناس وكالفقر العام، وهي إنابة الربوبية، فالناس كلهم ينيبون إلى الرب في حوائجهم ولا مناص لهم عن ذلك، بل هم مضطرون إلى هذا، فهم مسلمون بهذا الاعتبار ومنيبون بهذا الاعتبار وفقراء بهذا الاعتبار. والدليل على هذا ماذا؟ على هذه الإنابة العامة قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، هذا في جميع الناس. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم، هذا دعاء إيه؟ دعاء مسألة، دعاء حاجة، بخلاف دعاء أولياء الله عز وجل فهو دعاء محبة كما سيأتي. والدليل على أن هذه الآية في جميع الناس قوله تعالى بعدها: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فهذه إنابة عامة. وأما الإنابة الخاصة فهي كالإسلام الخاص الاختياري والفقر الخاص، وهي إنابة الإلهية، وهي إنابة الإلهية، وهذه خاصة بأوليائه، إنابة عبودية ومحبة. وهذه الإنابة الخاصة لا تتحقق إلا بأربعة أمور. تريد أن تكون منيبا إلى الله عز وجل إنابة خاصة، إنابة أوليائه، فلا بد من أربعة أمور: محبته سبحانه، والخضوع له، محبة بالقلب والخضوع له بالجوارح، محبته والخضوع له. طيب، ممكن يحب ويخضع، ولكن إيش؟ ولكن عن إيش؟ يجد نوع من الثقل، فنضيف شيء ثاني فنقول: والإقبال عليه، والإقبال عليه سبحانه وتعالى. والرابع والإعراض عما سواه، فتقبل بكليتك على الله عز وجل. فإذا محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه، والإعراض عما سواه. فلا يكون العبد منيبا إلا بهذه الأربع. انتهينا من الكلام على الإنابة، وهي المنزلة السابعة. الآن نأتي إلى المنزلة العظيمة جدا، وهي منزلة التذكر. منزلة التذكر، ونبين منزلة التذكر من خلال يعني النقاط الآتية، سنبينها من خلال أربع نقاط. نبين منزلة التذكر من خلال أربع نقاط. النقطة الأولى أن تعلم أن التذكر قرين الإنابة. التذكر قرين الإنابة، لأنه إذا رجع إلى الله عز وجل فقد تذكر. إذا رجع إلى الله عز وجل، وخاصة الإنابة بمعناها الواسع، يرجع إلى الله عز وجل بالعمل كما رجع إليه بالقول، فهذا معناه أنه قد تذكر. فإذا التذكر قرين الإنابة. والدليل على هذا قوله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. ما يتذكر إلا من ينيب. فإذا اشتكى الخطباء والوعاظ الآن من عدم انتفاع الناس بالموعظة وعدم التذكر، فما هو السبب؟ السبب ضعف الإنابة، ضعف الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وإلا لو كان عندهم إنابة لا تذكروا. وما يتذكر إلا من ينيب، فنفى الله تبارك وتعالى التذكر عما سوى المنيب. وقال تعالى في بيان أن التذكر قرين الإنابة: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. طيب، ما هو ترتيب هذه المسميات؟ الإنابة والتفكر والتبصر والتذكر. فنقول أولا الإنابة، فالعبد يرجع إلى الله عز وجل، ثم التفكر. وما هو التفكر؟ التفكر هو التفتيش عن العلم، التفتيش عن العلم. طيب، فإذا فتش وفهم فقد تبصر. فما هو التبصر؟ التبصر هو حصول العلم، حصول العلم. طيب، فإذا عمل به فقد فقد تذكر. فإذا الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الحق. التفكر هو التفتيش عن العلم الذي ينفع. التبصر هو حصول هذا العلم له. طيب بعد ما يحصل العلم يعمل بهذا العلم، فإذا عمل بالعلم فيصدق عليه أنه قد تذكر. فالتذكر هو ماذا؟ حضور العلم وبالتالي العمل به. قال فالإنابة تزيل الإعراض. واحد معرض عن الله عز وجل، الإنابة تزيل هذا الإعراض. طيب والتبصر يزيل الإيه؟ يزيل العمى، لأنه إذا تبصر وعرف فقد زال عنه العمى. والتذكر يزيل ماذا؟ الغفلة. فإذا ثلاثة تزيل ثلاث، الإنابة تزيل الإعراض، والتبصر يزيل العمى، والتذكر يزيل الغفلة. المهم أن التذكر قرين الإنابة. وأيضا التذكر من خواص أولي الألباب، التذكر من خواص أولي الألباب الذين يتفكرون ويتبصرون، نفس الكلام. قال الله تبارك وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب، بعد التبصر، لأن أولو الألباب يتبصرون فيتذكرون. وقال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب. قلت والتذكر هو شأن المؤمن، يعني علامة على الإيمان. فإذا نجمل الآن فنقول التذكر قرين الإنابة، وهو من خواص أولي الألباب، وهو علامة على الإيمان، وهو علامة على الإيمان. الدليل على هذا الأخير أن التذكر علامة على الإيمان، الحديث الذي صححه الشيخ في السلسلة الصحيحة برقم 2276، قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يفعل ويرجع. إذن هو منيب، يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد إن المؤمن خلق، إن المؤمن خلق مفتنا توابا إنابا نساء إذا ذكر ذكر. هذا هو الشاهد، إذا ذكر ذكر. ممكن يروح يخيط ثوبا عند الخياط يغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطالة الثوب بحيث أنه يغطي الكعب وما بعد، ويغفل فتذكره تقول له نسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، والإن صحيح فيذهب في الحال، في الحال يخلعه في الحال، هذا إذا كان مؤمن، ويذهب به الخياط ويأمره بتقصيره. وأما الذي يقول يا أخي هذا خيلاء ويدخل لك متاهات، هذا دليل على قلة إيمانه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو هذا عنده يعني إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حقا لم تسل في الحال. فهذا هو شأن المؤمن، أنه إذا ذكر ذكر، إذا ذكر ذكر. ها؟ قام وجهل على الإنسان وغلبته نفسه والشيطان، فذكر بالله عز وجل. اتق الله، هذا أخوك، إنما المؤمنون إخوة، لجل ينصرف ينصرف في الحال، فهذا دليل على إيمانه. فإذا نقول التذكر قرين الإنابة، وهو من خواص الألباب، وهو من شأن المؤمن، وهو من شأن المؤمن. النقطة الثانية أن العبد الموفق، العبد الموفق دائر بين التفكر والتذكر. التفكر يستفيد به إيش؟ يستفيد به علم، صار عنده علم يتذكره فيعمل به، فيحصل له من بركة العمل بالإيه؟ بالعلم، أنه يتفكر في إيه؟ في علم آخر فيستفيده فيتذكره فيعمل به، وهكذا. فالعبد الموفق دائر بين التذكر والتفكر. وأكد ابن القيم هذين الشيئين في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول سعادة العبد في التذكر والتفكر. ما يكون إنسان بليد يتفكر في ماذا؟ كما سنذكر الآن في شيئين، في الآيات المسموعة والآيات المرئية. ولهذا مدح الله تبارك وتعالى السمع والبصر، وامتن على الإنسان بأنه سمع بصير. فأهم شيء في الإنسان السمع والبصر. السمع يتفكر في الآيات المسموعة القرآن، والبصر في الآيات المرئية، ينظر في السماوات والأرض وفي كيف هذه مرتفعة، وهذه الأرض التي يخرج الله عز وجل منها الألوان. قال الله عز وجل وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون ولا يعقلون؟ تأكد يا أخي، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعقلون، يعقل ويفهم أن هذه الأشياء من ورائها مدبر عظيم هو الذي يستحق العبادة وحده، هو الذي يستحق العبادة وحده. فإذا سعادة الإنسان في التذكر والتفكر. قال الحسن ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر كما بينا. ما الفرق بينهما يا عامر؟ التفكر تفتيش وبحث عن العلم، يبحث عن العلم وين؟ في الآيات المسموعة، في الوحي المسموع، وفي الآيات المرئية. يتفكر في كتاب الله عز وجل، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا ليش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم السقاء؟ يعني مثلا لو انت وصاحبك في زجاجة ماء، ما في كوب، فانت لا تشرب منها من فمها. الانسان يتفكر في هذا، ليش؟ يتفكر فيما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، يتفكر في آيات الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذا هو التفكر، التفكر البحث عن العلم في الآيات المقروءة المسموعة والآيات المرئية. طيب والتذكر بعد ما يحصل له العلم يتذكره ولا ينساه فيعمل به. فإذا سعادة الإنسان في التفكر والتذكر. النقطة الثالثة النقطة الثالثة التذكر ضد النسيان، التذكر ضد النسيان، كما ذكرنا في الحديث أن المؤمن إذا ذكر ذكر. طب كان قبل ذلك إيش؟ كان ناسيا، فالتذكر هو ضد النسيان. وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب، حضور صورة المذكور العلمية في القلب فينتفع بذلك. فإذا ذكر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة الثوب وذكره إنسان بهذا، فهو يستحضر هذا في قلبه، إذا استحضره في قلبه انتفع وانتفع، فيقال أنه تذكر، فيقال أنه تذكر. طيب لماذا قيل التذكر؟ لماذا لم يقل الذكر مثلا؟ التذكر، لأن هذه الصيغة التفعل تدل على ماذا؟ على حصول الشيء بعد مهلة وتدرج، مثل التعلم، التعلم ما يتم مرة واحدة، ومثل التبصر والتفهم. فإذا التبصر، التفهم، التعلم، التذكر، هذه الصيغة، صيغة التفعل، تدل على ماذا؟ على حصول الشيء بعد مهلة وتدرج. طيب نريد أن نذكر أدلة على أن التفكر يكون في الآيات المسموعة والآيات المرئية، دليلان من هنا ودليلان من هنا. الدليل على التفكر في التفكر والتذكر يعني في الآيات المسموعة، قوله تعالى عن القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه لتذكرة للمتقين. إيش الفرق بين التذكرة والتذكر؟ ها؟ التذكر هو العملية نفسها. طيب والتذكرة؟ ها؟ الشيء الذي يذكرك، يقول عنه العلماء آلة التذكر. فما هو الشيء الذي ذكرك؟ القرآن. فالشيء الذي ذكرك يسمى تذكرة، وتذكرك أنت يسمى تذكر. فالتذكر هو المصدر، والتذكرة هي آلة التذكر، الشيء الذي كان سببا في ذكرك وفي تذكرك. آية أخرى: هدى، ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب. فهذا دليل على أن الآيات المسموعة، الآيات المسموعة يعني هي مجال تذكر الإنسان وتفكره. طيب الدليل على الآيات المرئية، قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا هذا تفكر في الآيات المرئية. وكذلك قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. ينظر يعني يتفكر، ينظر ويتفكر، ليس فقط مجرد الايه، مجرد النظر. النقطة الرابعة وهي المهمة وهي الموضحة على الصدور: أبنية التذكر. ما معنى أبنية التذكر؟ يعني لا يحصل التذكر إلا بهذه. وأنت عندما تتأمل في هذه ستجيب على سؤال يطرح نفسه ويعاني منه الوعاظ والخطباء والقائمون على تعليم الناس: لماذا لا يتذكر الناس؟ لماذا الناس لا يتذكرون؟ يسمعون ما شاء الله كم هائل من العلم في الكتب وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ها؟ وما وجدنا زمن انتشر فيه العلم في هذا الزمان. تحصل واحد يقعد الآن على الكمبيوتر على الإنترنت يقلب، طيب وين النتيجة؟ ما شيء. فلم يتذكروا، لم يتذكروا يعني يعني لم يستحضروا صورة المذكور العلمية في القلب ولم ينتفعوا بذلك، وإنما ينتفعون بذلك بالعمل. فبعد تفصيل هذه سيظهر لك لماذا قل فينا التذكر، لماذا قل فينا التذكر. شوف كيف كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بهم مرة واحدة بيعة العقبة الأولى والثانية، جاءوا من المدينة، كلام موجب، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفدوه بأموالهم وبآبائهم وبأنفسهم، فما أسرع تذكرهم، فما أسرع تذكرهم. فإذا أبنية التذكر، لا يحصل التذكر إلا بها. ثلاثة أشياء: الانتفاع بالعظم، الانتفاع بالعظم، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. الانتفاع بالعظم، ما هي العظم؟ ما هي العظم؟ العظة هي ماذا؟ الترغيب والترهيب. العظة هي الترغيب والترهيب. قال في معجم المقاييس: الوعظ التخويف والتذكير بالخير وبما يرق له القلب، هذا هو الوعظ. الوعظ هو التخويف والتذكير بالخير وبما يرق له القلب، هذه العظة. فالعظة عبارة عن ايش؟ ترغيب وترهيب. في مقابل ماذا يا علي؟ في مقابل الأمر والنهي، في مقابل الأحكام. فعندنا أحكام، أحكام الوضوء، الزكاة، اللقطة، هذا أمر ونهي. أما الترغيب والترهيب، الجنة والنار وعذاب القبر. فإذا العظة هي الترغيب والترهيب. ومسالك العظة ماذا يا أخي؟ كما ذكرنا، السمع والإيش والبصر، هذه مسالك العظة. فالإنسان يرى بعينيه فيتعظ، ويسمع بأذنيه فيتعظ. طيب، شروط الانتفاع بالعظة: لا يحصل الانتفاع بالعظة إلا بهذه الثلاث. لا يحصل الانتفاع بالعظة إلا بهذه الثلاث: الأول شدة الافتقار إليها، فإذا لا تنتفع بالعظة إلا إذا كنت مفتقر إليها، محتاج إليها. طيب، هل هناك إنسان تأتي عليه لحظة مثلا أو مدة يكون في غنى عن العظة؟ نقول ممكن. متى؟ إذا قويت عنده الإنابة والتذكر. لو قويت عنده الإنابة والتذكر، فهو في هذه الحالة لا يحتاج إلى العظة كثيرا، فينصرف إلى إيش؟ قول، فينصرف إلى إيش؟ إلى تعلم الأحكام، الأمر والنهي. فهل انصراف بعض إخواننا من طلبة العلم في زماننا هذا، هل انصرافهم عن الدروس التي فيها وعظ وترغيب وترهيب، هل قويت عندهم الإنابة والعظة حتى انصرفوا واهتموا بالأحكام الفقهية والأمر والنهي؟ قد يكون، قد يكون، وهذا ملاحظ في هذه البلاد، هذا ملاحظ. فغلب عليهم ما كان عليه أهل الكوفة. أهل الكوفة كانوا يهتمون بليش يا أخي؟ بالأمور العلمية، الأمر والنهي. وأما أهل البصرة فكانوا يهتمون بليش؟ بالوعظ والترغيب والترهيب. فالملاحظ على أهل هذه البلاد، طلاب هذه البلاد، أنهم إذا كان هناك درس مثلا في الفقه وفي أصول الفقه يهتمون ويسارعون. أما إذا قيل يا جماعة اليوم في محاضرة في تفسير سورة طه، تجد الحضور بالإيش؟ أفراد معدودة. فهل انصرافهم واهتمامهم بالأمر والنهي، هل لأن الإنابة والتذكر قوي عندهم فلم يعودوا بحاجة إلى الموعظة؟ فالمهم أن الإنسان ينتفع بالموعظة إذا كان مفتقرا إليها. ولذلك تجد إيش يا عامر؟ تجد أن عوام الناس يحبون ماذا؟ يحبون الترغيب والترهيب. لماذا؟ لأنهم بحاجة إلى هذا الشيء. وإذا قام خطيب فيهم وبين لهم مثلا أحكام الوضوء أحكام الصلاة، شو يقولوا؟ يقولوا اليوم الخطيب كان بعلمنا الصلاة، كان يعلمنا الصلاة على المنبر. مثل مرة نزلت في بلادنا فخطرت عن الصلاة وتعليم الصلاة، كيف رفع اليدين والركوع والسجود، فأسمع بعد ذلك يعني رد فعل، قلنا اليوم رحنا تعلمنا الصلاة. الانتفاع بالعظة الافتقار إليها، الافتقار إليها. ولذلك نذكر هنا قاعدة فنقول: المنيب المتذكر شديد الحاجة إلى معرفة الأمر والنهي. المنيب المتذكر شديد الحاجة إلى معرفة الأمر والنهي. والمعرض الغافل، المعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب. والمعارض المتكبر حاجته إلى الإيش؟ إلى المجادلة. وهذه الثلاثة ذكرت في آية واحدة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة الأمر والنهي، هذا لمن؟ المتذكر المنيب. والموعظة الحسنة، هذا لمن؟ للمعرض الغافل، وهو الترغيب والترهيب. وجادلهم بالتي أحسن، هذا لمن؟ هذا للمعارض المتكبر. فإذا هذا هو الشيء الأول من شروط الانتفاع بالموعظة: شدة الافتقار إليها، شدة الافتقار إليها. الثاني: حتى تنتفع بالموعظة، العمى عن عيب الواعظ. اعم عينيك عن عيب الواعظ، لأنك لو انشغلت بعيبه لن تنتفع به. وأذكر على ذلك مثال: يقدر الله تبارك وتعالى خطيب مثلا، أول ما يخطب يخطئ في إيش؟ يخطئ في آية من القرآن. شو السامع شو يقول؟ يخطئ في القرآن، شو يفيدنا؟ وينسى، بل ربما لا يكون له في الخطبة الواحدة إلا هذا ليش؟ إلا هذا الخطأ. قدر الله عز وجل هذا الخطأ حتى يعني يصرف به من يصرفه عن الانتفاع بموعظته. إنسان قام يخطب، قام يحاضر، انصت إليه، فإنه سيكون يعني ما عنده من الصواب أكثر من الخطأ. فإذا تتعامى عن عيب الواعظ. أيضا من عيوب الواعظ أنه لا يعمل بعلمه، لا يعمل بعلمه. مثلا خطيب يخطب عن قيام الليل، والله عز وجل يوفقه ويجري الحق على لسانه، بل ربما يبكي على المنبر ويبكي الناس، فتذهب تبيت معه ليلة أو ليلتين أو أسبوع، تجده ينام بعد صلاة العشاء يقوم الفجر، تقول هذا الذي كان يخطب فينا عن قيام الليل. انتفع بعوضه وتعامى عن إيش؟ عن عيبه، تعامى عن عيبه. وإن كان طبعا الواعظ إذا عمل بإيش؟ إذا عمل بعلمه يكون أوقع في النفس، ما حد يشك في هذا. لكن على الجانب الآخر لا تجعل عيبه مانعا لك من الانتفاع بإيش؟ بعظته. قال شعيب عليه السلام مبينا أن الواعظ والخطيب يعني يعمل بعلمه حتى ينتفع به الناس، قال وما أريد أن إيش أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما أريد أن أنا أنهاكم عن شيء وبعدين أنا أخالف إليه وأفعله. وقال بعض السلف إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين، وإذا نهيت عنه فكن أول المنتهين، في هذه الحالة يقبل منك. ثم نذكر هذه الأبيات الجميلة والتي ينبغي حفظها، أبيات يعني ممكن بعضكم يعرفها. ماذا قال الشاعر؟ هذا في الحقيقة يعني كان في أحد الوعاظ مشهور بالوعظ اسمه ابن السماك، ففي يوم من الأيام وعظ الناس وبكى وأبكاهم، فبعد أن انتهى من موعظته كتب إليها رجل هذه الأبيات التي سنذكرها الآن. فلما قرأها ابن السماك الواعظ مرض ومات، مرض ومات، لأنه أخذ مضمون هذه الأبيات على نفسه ورأى أنه هو المقصود بهذه الأبيات. ما هي هذه الأبيات؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام من الضنا، أي من المرض، تصف الدواء لذي السقام من الضنا، ومن الضنا تمسي وأنت إيش لا وأنت سقيم، يعني أنت تصف الدواء لأصحاب الأمراض والمرض فيك، تصف الدواء لذي السقام من الضنا، ومن الضنا تمسي وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت إيش فأنت حكيم. فالحكيم هو الذي يمتثل الأمر والنهي، الذي يعمل بعلمه، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. قال فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. إذا حصل منك هذا في هذه الحالة يقبل منك القول ويقتدى بك وينفع الإيش وينفع التعليم. فإذا هذا العمى عن عيب الواعظ. الثالث من شروط الانتفاع بالعظة تذكر الوعد والوعيد، تذكر الوعد والوعيد. تريد أن تنتفع بالعظة، يعني مثلا قام واعظ يعظ الناس بالموت والقبر، تتذكر الوعد والوعيد، الجنة والنار. فإذا تذكرت الوعد والوعيد أثناء الموعظة فإنك تنتفع بها، فإنك تنتفع بها. فإذا تذكر الوعد والوعيد حال العظة. قال الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف وعيد. وقال تعالى سيذكر من يخشى، وقال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، فهذا هو الذي ينتفع بالموعظة. الثاني من أبنية التذكر الاستبصار بالعبرة. فإذا الانتفاع بالعظة، الآن الاستبصار بالعبرة. ما الفرق بين العظة والعبرة يا علي؟ العظة العظة في الغالب تكون من الخارج، يعني واحد يعظك، وأما العبرة تكون من إيش؟ من نفسك أنت الذي تعتبر. فإذا العظة من الخارج، وأما العبرة أنت تعتبر بنفسك، تنظر وتعتبر. هذا هو الفرق بين العظة والعبرة. ونريد أن نوضح معنى العبرة كما ذكر ابن فارس. عبر هذا أصل يدل على الانتقال، هذه كلمة عبر يعني تدل على الانتقال. عندما يقال عبر النهر يعني انتقل من شط إلى شط، عبر الطريق انتقل من جهة إلى جهة. تمر وانت رايح السعودية يقول لك معبر جمال، صح؟ معبر يعني انتقال من جهة إلى أخرى. وكذلك العبرة، العبرة يعني الدمعة. لماذا سميت عبرة؟ ها؟ لأنها تنتقل من العين وتخرج إلى الخارج. تعبير الرؤية، لماذا سمي تعبير؟ لأن المعبر ينتقل من المثال إلى الحقيقة. أنا شفت كذا وكذا، هذا مثال، فهو ينتقل من المثال إلى الحقيقة، يقول هذه تعبيرها كذا وكذا. العبارة، العبارة النقالة التي تنقل الناس من شط إلى شط آخر. طيب ما هي العبرة إذن؟ العبرة إذن التي هي مثل العظة، تقول انتقال حال من مضى إلى من هو حاضر في الخير والشر. انتقال حال من مضى إلى من هو حاضر في الخير والشر. قال الله عز وجل في هلاك فرعون، ها، إن في ذلك إيش؟ لعبرة، لعبرة. فكما أهلك الله عز وجل فرعون، فالذي يسلك سبيله فينتقل الهلاك إليه. انتقال حال من مضى إلى حال من هو حاضر في الخير والشر، في الخير والشر. فهذه هي العبرة. طيب نريد أن نبين كيف الاستبصار بالعبرة، الاستبصار بالعبرة. فأنا أوجز لك في كلام موجز، فأقول تفكر في مواطن العبرة، تفكر في مواطن العبرة. إيش مواطن العبرة؟ ها؟ الآيات المقروءة والآيات الإيش؟ المرئية. تفكر فيه، تفكر في مواطن العبرة، ثم اعتقل المعاني، اعتقل، احبس حتى يقال عنك أنك إيش؟ ها؟ عقلت. عقل يعني إيش؟ يعني احتبس المعنى، فهم المعنى وحبسه حتى لا يضيع عنه. فإذا تفكر في مواطن العبرة ثم اعتقل المعاني فتحصل لك البصيرة. هذا هو الاستبصار، فتحصل لك البصيرة، يحصل لك علم، علم جديد، يحصل لك علم جديد. الاستبصار بالعبرة يكون بثلاثة أشياء: بحياة العقل، ومعرفة الأيام، والسلامة من الأغراض. حياة العقل، لا يتصور أن يعتبر إنسان ها وعقله ميت وعقله غير صحيح. طيب ما هو العقل؟ ما هو العقل؟ العقل هو نور يخص الله عز وجل به من شاء. طبعا هذه المعاني لا يعرفها الفلاسفة، لا يعرفها الفلاسفة. هذا العقل نور يخص الله عز وجل به من شاء. حتى الكافر، الكافر ممكن الله عز وجل يخصه بنور لكن في الدنيا، فيخترع كمبيوتر، هذا السر العجيب. وهكذا بقية هذه الاختراعات، الطائرة، الطائرة التي تمشي هذه المسافات، وهكذا. وأعلى درجات العقل ها هو ماذا؟ العقل في الآيات المقروءة والمرئية. فإذا لا تحصل العبرة إلا بحياة العقل، إلا بحياة العقل. طيب هذا ما سبيله؟ سبيله الدعاء، سبيله وسبيله الدعاء وسبيله الدعاء. ممكن تحصل إنسان يعني عنده غباء، يأتي هؤلاء الذين يقيسون الذكاء ويطبقوا عليهم مقياس الذكاء حسب ما عندهم من المقياس، يقولوا هذا ذكاؤه 90، لكن إذا باع الله عز وجل وأقبل على العلوم الشرعية الله عز وجل يفتح عليه ويجعل له إيش؟ فرقاء. والدليل على هذا إذا نقول وسبيله الدعاء والتقوى، قال تعالى إن تتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم إيش؟ ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. فإذا هذا حياة العقل. الشيء الثاني الذي يحصل به الاستبصار بالعبرة معرفة الأيام، معرفة الأيام. نعم، معرفة الأيام. إذا عرف الإنسان الأيام فسوف يعتبر، يعرف ماذا؟ يعرف أنها قصيرة وأنه لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الماء. واحد كان عنده إناء، إناء كبير فيه ماء، خلص وبقى فيه صباب، يعني شيء في القاع. كما خطب من؟ خطب عتبة ابن غزوان، عتبة ابن غزوان خطب فقال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم، آذنت يعني أعلنت وأعلمت بصرم، صرم يعني شو؟ انقطاع. وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الماء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. هذه الخطبة وين؟ هذه في صحيح مسلم 2967. الشاهد من قوله ماذا؟ ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الماء. وكما في السلسلة الصحيحة برقم 1625 قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث يعني ما أحسنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليلا، جعل الدنيا كلها قليلا، وما بقي منها إلا القليل من القليل، ومثل ما بقي من الدنيا كالثغب، الثغب اللي هو الإيش؟ الغدير. مثل ما بقي من الدنيا كالثغب أي كالغدير، شرب صفوه وبقي كدره، شرب صفوه وبقي كدره. فهذا معرفة الأيام وأنها خلاص لم يبق منها إلا القليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قليل من القليل. هذا في الإيش؟ ها؟ هذا في الدنيا كلها. فما بالك بعمرك أنت؟ إيش يشكل عمرك بالنسبة لهذه الدنيا التي هي قليلة؟ فما بالك بعمرك أنت؟ فما أنت إلا أنفاس معدودة منصرمة، فما أولاك أن تجعلها فيما يحبه الله عز وجل. وإذا صرف الإنسان هذه الأنفاس في الشيء المحبوب، في الشيء المحبوب دون الأحب فيكون مفرط، يعني في شيء محبوب لله عز وجل في شيء أحب، إذا صرفت هذه الأنفاس في المحبوب دون الأحب فأنت عندك نوع من التفريط، فما بالك في من صرف هذه الأنفاس فيما لا ينفعه، فما بالك في من صرفها فيما يمقته عليها الرب سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان مصدر حياة، يعني الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فإذا هذا مما تعرفه عن الأيام، وتعرف أيضا عن الأيام أيام الله تبارك وتعالى. ما المراد بأيام الله؟ نحن بدرس التفسير إن شاء الله بعد أن ننتهي من الفاتحة يمكن أن نكون قد مررنا على غالب آيات القرآن وفسرناها. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. فما المراد بأيام الله؟ منهم من قال: وقائعه سبحانه وتعالى بأعدائه، ومنهم من قال: نعمه سبحانه وتعالى على أوليائه. والصحيح أن أيام الله تشمل هذا وهذا. ذكرهم بأيام الله يعني بوقائعه سبحانه في أعدائه ونعمه على أوليائه. وبهذا فسروا قوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قالوا بلاء يعني ايش؟ منهم من قال نقمة، ومنهم من قال ايش؟ نعمة. وهذا صحيح وهذا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. طيب لماذا سميت وقائع الله عز وجل بأعدائه ونعمه على أوليائه لماذا سميت بأيام الله؟ لماذا سميت بأيام الله؟ قال العلماء: لأن الأيام ظرف لها، لأن هذه الوقائع وهذه النعم حصلت في هذه الأيام، فسميت الوقائع والنعم بإيش؟ بالوقت الذي حصلت فيه، سميت باسم الظرف، سميت باسم الظرف. ولذلك ماذا يقولون؟ فلان عالم بإيش؟ بأيام العرب. إيش المراد عالم بأيام العرب؟ بأيام العرب يعني بالوقائع التي وقعت في تلك الأيام، الوقائع التي وقعت في تلك الأيام. فإذا مما يعني يدخل في الاستبصار بالعبرة معرفة الأيام. الثالث: السلامة من الأغراض، فلا تحصل لك العبرة ولا يحصل لك التبصر إلا إذا تخلصت من الأغراض، إلا إذا تخلصت من الأغراض. قام خطيب يخطب، أو محاضر يحاضر، أو عالم يتكلم وله غرض سيء، هذا لا يحصل له التبصر ولا تحصل له العبرة. فالعبرة والاستبصار لا تحصلان إلا لمن؟ إلا لسليم القصد. وأما صاحب الأغراض الفاسدة فلا تحصل له العبرة. السلام من الأغراض. إيش هذه الأغراض؟ أخطر هذه الأغراض اتباع الهوى، اتباع الهوى. قد تجد طالب علم يهتم بالعلم ولكنه يتبع هواه، لا تحصل له عبرة، لا تحصل له عبرة. فإذا تحصل العبرة لمن هو سليم القصد. تقول: فإن اتباع الهوى يقمص نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق. قال علي رضي الله عنه، وهذا الأثر عنه صحيح وبعضه علقه الإمام البخاري في كتاب الرقاق باب أربعة، في كتاب الرقاق باب أربعة. ما هو هذا الأثر الهام؟ قال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، اتباع الهوى وطول الأمل. قال: فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ثم قال: ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذا أثر روى ابن أبي شبه المصنف وابن المبارك في الزهد، وعلق الإمام البخاري جزءا منه. فإذا حتى تحصل لك العبرة والبصيرة فلا بد من السلامة من الإيش؟ السلامة من الأغراض. الشيء الثالث الذي يحصل به التذكر هو الظفر بثمرة الفكرة، الظفر يعني الفوز بثمرة الفكرة. وما هي ثمرة الفكرة؟ مدح الله تبارك وتعالى الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، الذين يتفكرون، يتفكرون في الآيات المسموعة والآيات المرئية. ما الثمرة من هذا؟ الثمرة حصول العلم والعمل بموجبه، حصول العلم والعمل بموجبه. ما أمر الله عز وجل أن نتفكر وبس حتى نحصل علم ونخزن، لا، نحن نتفكر ونحصل علم من أجل أن نعمل به. فإذا هذه هي ثمرة الفكرة. طيب، ثمرة الفكرة التي هي العلم والعمل بموجبه وهو العمل، كيف تجتنى هذه الثمرة؟ كيف نحصل على هذه الثمرة بهذه الأشياء الثلاث: قصر الأمل، وتدبر القرآن، وتجنب مفسدات القلب الخمسة. قصر الأمل، قصر الأمل، فتريد أن تستفيد من التفكر في الآيات المسموعة والآيات المرئية ويحصل لك التذكر، فعليك بقصر الأمل. وقد مر علينا الآن من كلام علي رضي الله عنه يعني شيء من ذلك. وقصر الأمل أيها الإخوة ينبني على شيء، قصر الأمل ينبني على أساسين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتها. الدنيا زائلة وأنت مفارقها، ليس فقط أنها تزول. ممكن بعض الناس يقول الدنيا زائلة، طيب وأنت تفارقها أيضا. فهذا هو الشيء الأساس الأول. فإذا تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، فهي زائلة وأنت مفارق لها. والأساس الثاني: تيقن لقاء الآخرة ولقائها، فبهذا يقصر الأمل. إذا أيقن الإنسان أن هذه الدنيا زائلة وأنه مفارقها، وأن الآخرة لا بد منها ولا بد من لقائها، فسوف يقصر إيش؟ فسوف يقصر أمله، فسوف يقصر أمله. وقد جاء في كتاب الله عز وجل آيات تحض على قصر الأمل، كقوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طبعا الآية في الكفار، ومعناها أيضا في من تغافل من المسلمين. والإنسان يأخذ كل حرف من حروف القرآن ولا يسلم منه نفسه، كما ذكرنا عن من؟ ها؟ عن إبراهيم، أنه إيش؟ أنه أواه. ما معنى أواه؟ ينظر دائما إلى تقصير إيش؟ إلى تقصير نفسه، ينظر دائما إلى تقصير نفسه، هذا هو الأواه. يا إخواني خلوا النقاش بعد الدرس حتى لا تشوشوا علينا. قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وأيضا قوله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. فهذه الآيات ونحوها مما يعني يجعل الإنسان يقصر أمله في هذه الدنيا. الثاني تدبر القرآن، تدبر القرآن. طيب إيش الفرق بين قصر الأمل وتدبر القرآن؟ تدبر القرآن هذا من باب تحقيق الشرط، وأما قصر الأمل هذا من باب إيش؟ اجتناب الإيش؟ المانع، اجتناب المانع، تحقق الشروط تجتنب الموانع. فالذي يطول أمله هذا يكون مانع له من الظفر بثمرة الفكر. فإذا تدبر القرآن من باب تحقيق الشروط، وقصر الأمل من باب إيش؟ اجتناب الموانع. تدبر القرآن، القرآن فيه كل دلالة على الخير، وفيه التحذير من كل الشرور لمن تدبره وتأمله. فإن القرآن اشتمل على التعريف بالرب سبحانه وتعالى، وبالطريق الموصلة إليه سبحانه وتعالى، وما لك إذا وصلت إليه سبحانه وتعالى، ثلاثة أشياء: التعريف بالرب، التعريف بالطريق الموصل إليه، وما لك إذا وصلت إليه، وعلى المقابل ماذا؟ التعريف بالشيطان وبالسبل التي هي من سبل الشيطان، وما لمتبع الشيطان من العذاب والنكال. فالقرآن كله في هذا، ففيه كل خير وفيه التحذير من كل شر، وهذا لا يأتي إلا بالتدبر. وما هو التدبر؟ النظر في دبر الشيء. تقرأ الآية وبعدين تتدبر. تتدبر يعني إيش؟ يعني بعد أن تقرأ منها، يعني بعد أن تقرأها في ختامها تستخلص المعنى، فهذا هو التدبر. فسمي التدبر تدبرا لأن استخلاص المعنى يكون بعد القراءة. تقرأ تسكت حتى تستخلص المعنى، كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف. فكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية حتى يرجع إليك معنى الآية، ولا يهز القرآن كهز الشعر. هذا الرجل الذي جاء لابن مسعود وقال: يا ابن أبا عبد الرحمن لقد قرأت المفصل في ركعة، فقال: هذا كهز الشعر. فهذا الهذ الذي هو كهذ الشعر لا يفيد الإنسان شيء. فالإنسان يعني يتدبر القرآن، ومعنى التدبر هو أن تستخلص المعنى في دبر القراءة، بعد أن تنتهي من اللفظ تقف حتى يرجع إليك الإيش؟ حتى يرجع إليك المعنى. وأما تجنب مفسدات القلب الخمسة فهذه نذكرها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم.